الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. وحديثنا ما زال مستمرا حول قصة أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، سادس الخلفاء الراشدين، كما بينا ذلك قبل ذلك في اللقاءات الماضية. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن عمر بن عبد العزيز، للحديث عن رحمته بالرعية وخوفه من المظالم. فقد كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى رجلا رحيما، كان رحيما بالدواب، بالحيوانات، بالبهيمة العجماء، فكيف تكون رحمته بالناس الذين يعيشون من حوله؟ لقد فاضت الرحمة من قلبه وغمرت كل المسلمين من حوله. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فها هو يأمر، رحمه الله تعالى، يأمر بجمع زكاة المال وجمع الصدقات. وفاض بيت المال بالأموال وامتلأ، فأرسل عمر بن عبد العزيز من ينادي في كل مسجد من بلاد المسلمين: أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين من كان في حاجة إلى المال؟ فليأتي إلى بيت مال المسلمين ليأخذ من المال ما شاء. وإذا به يعود المال كما هو، لا يأخذ منه أحد أبدا شيئا. فعاد المال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين كما كان. فماذا يصنع عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يتعجب عمر ويقول للولاة، يعني الذين هم في يومنا هذا المحافظين، محافظ على كل محافظة من محافظات الجمهورية مثلا، فإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يقول لهؤلاء الولاة: أما ناديتم على الناس؟ فيقولون: بلى، نادينا عليهم وأخبرناهم أن من كان في حاجة إلى المال فليأتي إلينا، وليأتي إلى بيت مال المسلمين ليأخذ من المال ما شاء. لكن يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الأمة كلها. أنت لم تمد يدك على مال أحد من الأمة، فلهذا كانت الأمة عفيفة. لماذا؟ لأن بصلاح الراعي تصلح الرعية. وكما قال القائل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. فلما كان عمر رضي الله عنه ورحمه الله رجلا عفيفا يتعفف عن أن يأخذ مالا من أموال المسلمين، إذا بالرعية هم كذلك يتأدبون بهذا الأدب العظيم، فلا يمد أحد أبدا من الرعية يده على شيء من هذا المال إلا إن كان يستحقه. فماذا يصنع عمر يا ترى بعد ذلك؟ إذا به يأمرهم مرة أخرى أن ينادوا في الناس: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. وبهذا سد ديون المسلمين من بيت المال. لكن بيت المال ما زال مليئا بالأموال. فأرسل مرة أخرى وأمرهم أن ينادوا من أراد الحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. فحج خلق كثير من بيت مال المسلمين، إلا أن بيت مال المسلمين ما زال مليئا بالأموال، لم تنتهي بعد. فماذا صنع عمر يا ترى؟ إذا به يأمر الولاة مرة أخرى فيقول لهم أن ينادوا ويأمرهم أن ينادوا في الناس: من بلغ سن الزواج من الشباب أو من الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. فتزوج الشباب في سن مبكرة من بيت مال المسلمين، ولكن ما زال بيت مال المسلمين مليئا بالأموال. فماذا يصنع عمر يا ترى؟ إذا به رضي الله عنه ورحمه الله يقول: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في السماء في عهد المسلمين. اشترى بالمال حبوبا وألقاها في الصحراء حتى تأكلها الطيور التي تطير في السماء، فشبعت الطيور في عهد عمر بن عبد العزيز. ثم قال: لما علم أن بيت مال المسلمين ما زال مليئا بالأموال بعد كل هذا الذي صنعه، قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما أعطي كل واحد من المسلمين حاجته، وبعدما اكتفت الدولة الإسلامية واكتفى المسلمون جميعا، هنا الزيادة تخرج لفقراء وأيتام وأرامل وشيوخ، يعني كبار في السن، وعجائز اليهود والنصارى. ثم كتب عمر رحمه الله إلى ولاته: لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه. يعني أمر المحافظين في المحافظات المختلفة، الولاة في كل ولاية من الولايات المختلفة في الدولة الإسلامية، أمرهم بأن يعطوا كل واحد من المسلمين بيتا ومسكنا يأوي إليه، وخادما يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته يعيش عليه. فوفر الولاة هذا الأمر كله للشعب وللمسلمين. قال: ومن كان غارما، يعني عليه ديون، فاقضوا عنه دينا. هذا مشهد يبين لكم رحمة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، كيف كانت رحمته بالرعية وخوفه من المظالم. وراح هذا الرجل الميمون المبارك ينشئ في طول البلاد وفي عرضها دور الضيافة، دور جمع دار، بيوت للضيافة، يأوي إليها المسافرون وأبناء السبيل الذين يأتون من بلدان يريدون أن ينتقلوا إلى بلدان أخرى، فيمرون على هذه البلدان الإسلامية التي في ولاية عمر بن عبد العزيز، فإذا ما مروا بها ينزلون على دار الضيافة هذه، يأكلوا ويشربوا ويستريحوا حتى يأخذوا من هذا قسطا يستطيعون به أن ينتقلوا بعد ذلك إلى البلاد التي أرادوا الوصول إليها. فكان يمد بيت المسلمين بمطابخ، وأمر لكل أعمى في الدولة، كل رجل أصابه العمى في الدولة الإسلامية، أمر له بقائد يقوده يوصله إلى الطريق الذي يريد، ويقضي له أموره على حساب الدولة. فراتب هذا الإنسان من الدولة، من بيت مال المسلمين. وأيضا أمر لكل مريض أو مريضين بخادم على حساب الدولة، وأمر ولاته بإحصاء جميع الغارمين، الناس الذين عليهم ديون، واحد عليه شيكات، واحد عليه وصولات أمانة، واحد عليه كمبيالات، وهكذا. أمر بإحصائهم، يكتبوا أساميهم ويجمعهم في دفتر، بإحصاء جميع الغارمين، فقضى عنهم جميعا ديونهم، بل أفدى كذلك أسرى المسلمين جميعا، فما ترك أسيرا من المسلمين لدى أحد من الدول الأخرى إلا وفك أسره بهذا المال، وأغدق عليهم العطاء، وكفل اليتامى الذين لا عائل لهم، وأمر أن يفرض لكل مولود راتبه وعطاءه بمجرد ولادته وليس بعد فطامه، بمجرد أن يولد في نفس يوم ميلاده. ها؟ وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده وعلقت عليه، يوم ما يولد يتعمله بطاقة تموين، مش لسه يبقى يدخل اللي هم مواليد مثلا اقل من 2005 صح كده؟ يقول لك ندخل اللي اقل من 2005 على بطاقة التموين، واللي بعد كده لا لسه. لا ده ما عملش كده عمر بن عبد العزيز، ده اول ما المولود ينزل من بطن امه يعمل له ايه؟ بطاقة تموين، ويعمل له راتب شهري. وهكذا تحولت شهقات البائسين الى بسمات متهللة وفرح غامر. ولله ضره رحمه الله وهو يقول: قرة عين الملوك في استفاضة الامن في البلاد. راحة الحاكم وراحة رئيس الدولة، راحة الملك في امور، اول امر منها استفاضة الامن في البلاد، ان يكون الامن يعم البلاد. الثانية ظهور مودة الرعية لهم، يعني الرعية الشعب يكونوا بيحبوهم. الثالثة حسن ثنائهم عليهم، لما تيجي سيرته امام الناس يذكروا دوما بايه؟ بخير. ومع كل هذه الرحمة، مع كل هذه الرحمة التي فاضت من قلبه على الناس من حوله، كان يخاف كل الخوف من الوقوع في مظالم العباد، فرحمة الله عليه. تعال نشوف موقف عمر بن عبد العزيز مع عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. يعني مين ده؟ ابنه. موقف عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز مع ابيه عمر ابن عبد العزيز. دخل عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز على ابيه عمر فقال: يا امير المؤمنين، ده هو بيكلم ابوه دلوقتي، يا امير المؤمنين ان لي اليك حاجة فاخلني. كان في هذه اللحظة عند عمر بن عبد العزيز مسلمة ابن عبد الملك ابن مروان. فقال له عمر: أسر دون عمك؟ يعني بيكلم ابنه عبد الملك. هو ابنه عبد الملك دخل عليه على أبيه عمر بن عبد العزيز وكان له حاجة من أبيه، يريد شيئا من أبيه، لكنه في هذه اللحظة كان معه مسلمة بن عبد الملك بن مروان. مسلمة بن عبد الملك بن مروان بالنسبة لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يبقى ابن عمه، يبقى ايه؟ ابن عمه. فعبد الملك قال لأبيه عمر بن عبد العزيز: يا أبي، أريد أن أقول لك شيئا ولكن ايه؟ بعيدا، يعني عايز يقول له عندي سر، هقول لك سر، فأخلني، إن لي إليك حاجة فأخلني. فرد عليه عمر ابن عبد العزيز قال له: أسر دون عمك؟ هو في سر يعني هتخفيه على عمك؟ فقال: نعم. فقام مسلمة وخرج وجلس بين يديه فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: رأيت بدعة فلم تمتها، أو سنة فلم تحيها؟ طبعا تخيل انت بقى لما عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز بيقول لأبوه الجملة دي، وأبوه رجل زي ما احنا عرفنا، رجل ايه؟ صالح، تقي، ورع، بيخاف من ربنا. لما يسمع الكلمة دي من ابنه يحصل ايه بقى؟ ترتعد فرائصه وينزعج. فقال له: يا بني، أشيء حملتكه الرعية إلي؟ الرعية حملوك بأمر انك توصل شكوى، يعني توصلها لي؟ يا بني، أشيء حملتكه الرعية إلي أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ دي وجهة نظرك أنت يعني، ولا شكوى أنت بتوصلها لي عن الرعية؟ قال لا والله، ولكن رأي رأيته من قبل نفسي، وعرفت أنك مسؤول فما أنت قائل. فقال له أبوه رحمك الله وجزاك الله من ولد خيرا. ما رفعش ايديه واداله بالقلم على وش، ما قالوش يد انت عقل ابوك ولا ايه، ما عملش كده. فقال له رحمك الله وجزاك الله من ولد خيرا. انا ليه عايز اعلق على المسألة دي؟ لان كتير من الناس للأسف ربنا يهديهم، قولوا امين، تلاقي مثلا ولد يلتزم بالسنة وربنا يهديه بعد ما كان مثلا انسان عادي في المجتمع، ابوه بيدخن سيجارة مثلا، بيشعل سجاير، فابوه يقول له يا ابني روح اشتري لي مثلا من البقالة علبة سجاير. فالولد يقول لابوه ايه، يابا انا بحبك وخايف عليك، مش عايزك تمرض ومش عايزك تشيل ذنوب ومش عايزك تكون سبب في انك تشيل ذنوب، فبلاش سجاير احسن. يوم ابوه يقول له ايه بقى، هو ده بقى اللي علموه لك بقى المشايخ في الجامع، قالوا لك بقى ان انت تعوق الوالدين؟ هو مفكر ان عقوق الوالدين في ايه، ان هو ما سمعش كلامه يروح يجيب له سجاير. طب يعني اعمل ايه يابا عشان ابرك؟ عشان تبر ابوك تسمع كلام ابوك، فما اقول لك روح اشتري السجاير تروح تشتري السجاير. ده طبعا اب محتاج انه يتعلم اصلا. فربنا يهدي. فالطاعة لا تكون الا في المعروف. وهذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما وجه النصيحة لأبيه قبل أبوه منه هذه النصيحة بصدر رحب، ما قالوش ايه ده ايه ده ايه ده، هو انت اللي هتعلمني ولا ايه يا ابن مبارح، ولا قال له هو جحا بقى اكبر من ابوه ولا ايه، ما عملوش كده. فده خطأ بيقع فيه كثير من الآباء للأسف الشديد، لابد الانتباه والتنبيه عليه. فالمقصود قال عمر لابنه عبد الملك، قال رحمك الله وجزاك الله من ولد خيرا، فوالله اني لارجو ان تكون من الاعوان على الخير. انا اتمنى يا ابني ان انت تكون من اللي بيساعدوني على الايه، على الخير. يا بني ان قومك قد شدوا هذا الامر عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء. يا سلام على الكلام، ركز وافهم الكلام. بيقول له ايه يا ابني، انا دلوقتي ركز معي عشان تفهم الكلام ده مين، ده عمر بن عبد العزيز. انا بتكلم على مين دلوقتي، على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. ابنه بيقول له يابا دلوقتي انا خايف عليك، في بعض البدع بتنتشر، ربنا هيسألك ويحاسبك يقول لك لماذا لم تمت هذه البدع، لماذا تساعد على نشر هذه البدع، وهناك سنن تموت ولا تظهر، وانا خايف ربنا يحاسبك عليها ويقول لك لماذا لم تساعد على اظهار هذه السنن. ركز معايا، عمر بن عبد العزيز جاي امتى؟ يعني مسك الخلافة امتى؟ بعد، لا ما احنا قلنا هو مش خامس خلفاء راشدين، هو قلنا هو السادس، لان الخامس هو الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فعمر بن عبد العزيز هو السادس، لكن انا اقصد اقول هو جه بعد مين؟ خلفاء بني أمية، أيام دولة بني أمية التي كان فيها ظلم كبير. فلما ظلموا مدة من الزمن في البلاد وجاروا وظلموا العباد، وعمر بن عبد العزيز متزوج منهم من بني أمية، فتولى الحكم من بعدهم، فأصبح الآن إن هو لابد أن يعمل إيه؟ يصلح 30 سنة فاتوا. وصلت ولا لسه؟ فبيقول لابنه ايه بقى، ركز معايا في الجملتين دول. قال له: يا بني، ان قومك قد للتحقيق للتأكيد، ان قومك قد شدوا هذا الامر عقدة عقدة وعروة عروة، ومتى ما اريد مقابرتهم على انتزاع ما في ايديهم، علشان هم دلوقتي لسه مازال بعض منهم في مناصب حساسة، لسه منهم جزء كبير من تربية النظام اللي فات في القضاء وفي الشرطة وفي الداخلية وفي الجيش وفي المحليات وفي ده وفي ده وفي ده، فيبني علشان انا اشيل كل ده مرة واحدة بعد ما عقدوه عقدة عقدة. فمتى ما اريد مقابرتهم على انتزاع ما في ايديهم لم امن ان يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء. تحصل فتن لو انا نزعتهم كلهم وشلتهم ايه، جملة مرة واحدة. فاهمين ولا لسه مش فاهمين؟ بيقول له: يا ابني، ده دلوقتي بدأوا يعملوا جبهة انقاذ، وبدأوا يعملوا كذا، والجهاز الاعلامي معاهم، والقضاء معاهم، والداخلية معاهم، انا هفك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا لو فكيت ده كله مرة واحدة الموضوع هيبقى فتن ودم. فلابد من حكمة، وان ما عقد عقدة عقدة وعروة عروة لا يفك جملة واحدة، وانما يفك كذلك ايه، عقدة عقدة وعروة عروة. فهمتوها؟ قال: ومتى ما اريد مقابرتهم على انتزاع ما في ايديهم لم امن ان يفتقوا علي فتقا تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا اهون علي من ان يهراق في سببي محجمة من دم. زوال الدنيا بالنسبة لي مش مهم، هين علي، بس انا خايف ان بسبب يكون في نقطة ايه، دم. او ما ترضى ان لا يأتي على ابيك يوم من ايام الدنيا الا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين. بقول له: اصبر، الامر تدريجي، ومع الوقت بالصبر ان شاء الله نقدر نميت البدع ونحيي السنن حتى يأتي يوم من الايام فتجد فيه ان السنن جميعها قد احيت والبدع كلها قد اميتت، ولكن لا يكون هذا في يوم وليلة. ده موقف عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك رحمه الله تعالى. وعن ضمرة انه قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض عماله: اما بعد، فاذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاذ ما تأتي اليهم وبقاء ما يأتون اليك. يعني بيوصي المحافظين اللي تحت ولايته، بيقول لهم ايه، عاملوا الناس برحمة مش بظلم، وإذا كنت قادر على أحد فتذكر قدرة الله عليك. أيضا عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة زوجة سيدنا عمر بن عبد العزيز، امرأة عمر بن عبد العزيز، أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه، كان في قاعد على السجادة بيصلي وإيديه حاططها على خده ودموعه إيه، نازلة. قالت: فقلت: يا أمير المؤمنين، ألي شيء حدث؟ وفي حاجة حصلت؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دوني محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. أظن ده موقف يوضح رحمة عمر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، كيف كانت رحمته بالرعية وخوفه من المظالم. وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثا. لما يكون عايز يعاقب واحد يحبسه ثلاثا، ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبة. يعني إنسان أخطأ فمش ياخده يعاقبه على طول، أمال يعمل إيه؟ ياخده يحبسه ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام يبدأ يعاقبه. ليه؟ يقول لك ما هو ربما. طيب بص، أنا عشان أفهمك أنا عايز أقول إيه، أحكي لك موقف حصل حقيقي تفهم منه أنا عايز أقول إيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رجل، دي قصة حقيقية، الرجل ده اشترى انتريه جديد، صالون، عفش، أثاث للبيت. وانت عارف طبعا عدد كتير من المصريين يعمل ايه؟ يشتري النيش ويضع فيه ويصرف عليه مبالغ كبيرة، ويضع فيه الصيني والكاسات الزجاج وكوبايات والكلام ده، وفي الاخر ايه؟ لا هو ولا زوجته ولا عياله يستعملوه في حاجة، بس محطوط في البيت ايه؟ منظر. خلاص؟ كذلك برضو غرفة الصالون، غرفة استقبال الضيوف، بيبقى الانتري او الصالون ماله اللي هو الاثاث، يعني محدش بيدخل الغرفة دي غير لما يجي ضيف. ده بقى اشتراه انتري جديد، اثاث للبيت جديد وغالي، بحيث ان يبقى شيء يشرفه. فزوجته اتصلت بيه وهو في شغله: ابنك بمنعه ان هو يلعب على الانتريه، ما بيسمعش الكلام. فرجع من شغله ضرب الولد. يوم تاني اشتكت له نفس الشكوى، ضرب الولد. يوم تالت الولد عمل ايه بقى؟ ولد طفل صغير بيلعب، تقريبا جاب المقص او السكينة او شيء فبيلعب، جاب ألم فشخبط على الايه؟ على الانتري، وجاب المقص ده او شيء ده فقطع فرش الانتري. اتصلت بابوه في الموضوع ده. ابوه جاي، ركز بقى معايا في المشهد، انا بحكي لك المشهد عشان الحته دي بقى. فابوه جاي من الشغل في زحمة المواصلات، ايه؟ ايوه، قرفان من نفسه، هي دي، خلاص زحمة المواصلات، تعب الشغل، زهق المدير ليه، زمايله في الشغل، كذا كذا كذا، وداخل ومتعصب، وداخل لقى الولد شاف المنظر ده، عمل ايه في الولد؟ درب الولد علقة. والولد ده ايه؟ ده الولد ده معرفش سنتين تقريبا، سنتين، طفل سنتين، عمره سنتين، وربطه بالحبال في ايديه وكتفه. عقوبة ليه؟ الولد يبكي وامه تبكي لبكائه، راح رامي يمين طلاق على امه، قعدها في بيت ابوها. عدى اليوم وهو حارم الولد من الطعام والشراب. في نهاية اليوم عمل ايه؟ لقى الولد خلاص، عارف انت بيبدأ يغمى عليه خلاص من التعب، من البكاء المستمر، وما فيش اكل ولا شرب. زوجته حكت الموقف ده لاهلها، اهلها جم علشان يشوفوا القصة دي وياخدوا ايه؟ حفيدهم. دخلوا على الولد، فكوا الحبل اللي مقيد بايد الولد، الولد ايده زرقت والدم اتحبس في العروق والشرايين والأوردة، مش عارف يحرك ايده. خدوه جريوا بيه على الدكتور، الدكتور قال لهم لازم ايده تتقطع حالا، والا الولد ده هتمشي غرغرينا في جسمه يموت كامل. قطعوا ايديه عشان انتري. عشان ايه؟ ابوه عاقبه امتى؟ لحظة غضب. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اتطلقت الزوجه بسبب ايه؟ لحظه غضب. فقد الولد احدى يديه ويعيش طول عمره كده عشان لحظه غضب. عمر بن عبد العزيز ما كانش يعمل كده بقى. فكان اما يجي انسان يخطئ عشان يعاقبه ما يعاقبوش ساعتها. يحبسه 3 ايام لحد ما يهدى وبعد كده يبقى يقعد ايه؟ فهمت انا عايز اقول ايه بقى؟ يبقى ده يدلك على ايه؟ رحمة وحكمة، صح ولا لا؟ ده كلام الأوزاعي. كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 ثم عاقبه. ليه؟ الجواب كراهية أن يعجل في أول غضبة. وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز قال: من عدي بن أرطأة أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، فإن قبلي عندي يعني من ناحيتي، فإن قبلي أناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما. خدوا فلوس من فلوس اللي هتوزع على المسلمين، مش من حقهم يعني. لست أرجو إخراجه من أيديهم، أنا مش عايز أخذ المال ده منهم، إلا أن أمسهم بشيء من العذاب. مش عايز أخذ المال منهم وارجعه لأصحابهم إلا بعد الأول أعاقبهم. فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك أفعل. بقول له انا عايز بس منك تصريح ان انا اعمل فيهم ايه؟ اعاقبهم. فاجابه عمر، خلي بالك ده وزير محافظ من المحافظين، فاجابه عمر: اما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك اياي في عذاب بشر، كاني جنة من عذاب الله. كانك انت كنت عايز تعذبه بس اللي منعك انا، يعني لولايا كنت انت عذبته بقى. ده معنى كلام عمر. وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل. ان انا لما اذان لك يبقى خلاص كده انا رضيت بالموضوع ده، يبقى ده هيحميك من ربنا. فانظر من قامت عليه بينة عدول، فخذه بما قامت عليه به البينة، ومن اقر لك بشيء فخذه بما اقر به، ما الاعتراف سيد الادلة، ومن انكر فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيله. بس طبعا التاني بقى، التانيين مش ماشيين على القاعدة بتاعت النهاردة، قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج. لا، ده التانيين كانوا برضو عارفين ربنا، برضو خايفين ما قدرش يحلف لانه عارف. طب انا هقول لك على حاجة، انت مثلا لو حلفت يمين بعمل شيء معين، قلت والله مثلا، والله لخاصم مثلا اخويا لمدة شهر، طب ده يجوز لسبب تافه اصلا، سبب دنيوي؟ لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يحل ليك ان انت تهجر اخوك المسلم فوق 3. فما بالك بقى ده اخوك ومسلم واخوك ابن امك وابوك، يعني كمان في النسب، يعني اخوك في الدين واخوك في النسب، فما ينفعش. ده الكلام ده طبعا اذا كان لسبب تافه او سبب دنيوي، انما لو لسبب ديني احيانا وسبب، وهذا السبب الديني يكون فيه اصلاحه وصلاحه، فهجره يكون اولى، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر وخاصم وامر المسلمين بهجر وخصام كعب بن مالك وهلال بن اميه ومرار بن الربيع، الثلاثه الذين خلفوا في غزوه تبوك. هجرهم النبي كم يوم؟ 50 يوم عشان يتأدبوا ويتربوا، علشان هم تقاعصوا في ان هم يخرجوا للجهاد في سبيل الله. خلاص كده؟ بس كان ده سبب في ايه؟ في اصلاحهم، تأديب. لكن لو انت هتهجر واحد وده يكون سبب في ان هو ينقلب للعدائية او ان هو اخلاقه تسوء اكثر، ففي الحاله دي نقول لك يبقى هجرك ليه ملوش مصلحه، يبقى ما تهجروش ولا تخاصم، فهي لها ايه؟ حكمه. المقصود برضو من ضمنها مثلا لو تاجر غشاش او بيتعامل بالربا او كذا او كذا، ممكن انت تهجره تخصمه ما تشتريش منه عشان يتأدب وهكذا. بس الكلام ده طبعا امتى؟ بعد النصيحة، لان ربما يجي هو بالنصيحة ويهتدي يرتدع يرجع للطريق والخط المستقيم. فالمقصود اللي عايز اقوله هنا ان ممكن انت تقول والله انا مش مكلم اخويا وهخاصم اخويا لمدة شهر على سبب تافه لا يجوز اصلا. في الحالة ديت بنقول لك لا، كفر عن يمينك وافعل التي فيها الخير، فتم كفر عن يمين اللي انت حلفته ده. يبقى اليمين ده له ايه؟ كفارة يمين، خلاص اطعم 10 مساكين او كسوتهم او بس. الكلام ده ايه؟ خلي بالك برضه عشان كتير من الناس فاهمين الاحكام دي غلط. اطعام 10 مساكين او هنا للمغايرة، يعني انت مخير، اطعام 10 مساكين او كسوتهم، يا اما تكسي 10 مساكين يا اما تطعمهم يا اما تعتق رقبة. دول ثلاثة، دول انت مخير فيهم، اختار اللي تعجبك اللي تقدر عليها. ربنا قال ايه بقى؟ او صيام 3 ايام، ولا قال فمن لم يجد فصيام 3 ايام؟ قال ايه بقى؟ اللي ما لقاش، اللي ما قدرش على حاجة من الثلاثة دول، يبقى في الحالة دي يلجأ للصيام. كتير من الناس بقى بيعمل ايه؟ بيدخل مرة واحدة على الصيام يبقى ما كفرش عن يمينه، والكلام ده غلط. خلي بالكم النقطة دي مهمة. ماشي؟ ما انا بنبه اهوت ليه؟ عشان في ناس تقدر تعمل واحدة من الثلاثة دول وبيختصر الطريق ويجري على مين؟ على الصيام، وهذا لا يجوز. هو كان ما كفرش عن يمينه اصلا، لانه انتقل لمنزلة هي مش من حقه ولا ليه، دي رخصة مش ليه مش بتاعته. فالمقصود يبقى يكفر عن يمينه ويفعل التي فيها ايه؟ خير، فيصالح اخوه. طيب واحد، ركز معايا، ده كان يمين اهو. واحد بقى انت سألته، انت سرقت الشيء ده وهو سرق، فهم يقول لك ايه؟ والله ما سرقته. ده يمين برضو، يكفر عنه؟ ملوش كفارة. ليه؟ ده اسمه يمين غموس. يعني ايه يمين غموس؟ يعني ملوش حل غير ان يغمس صاحبه في النار، ملوش كفارة. ليه؟ لانه استهان بالله، فجعل الله اهون الناظرين اليه واهون السامعين منه، فحلف كذب بالله وهو عارف انه بيحلف كذب، فتعمد ده. فلذلك اليمين الغموس ملوش كفارة. انا ليه بقول كده؟ عشان اللي هما بيقول لك قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج. لا، ما جالوش الفرج، ده جات له جهنم من اوسع الابواب كده. فهمت قصدي اقول ايه؟ الا بقى اذا العبد ده تاب فامره موكول الى ربه، قبل منه او لم يقبل الله اعلم بقى. لكن اللي احنا نعرفه ان ده اسمه يمين غموس وملوش كفارة. يجي يقول لي يا عم الشيخ انا عايز اكفر على اليمين ده، اقول له حبيبي ملوش كفارة، روح بقى شوف بقى انت بينك وبين ربنا بقى يقبل ما يقبلش، ده بقى ماليش انا فيه، خلاص خرج الموضوع كده من ايد ايه؟ من ايد الاحكام الشرعية. فالمقصود يبقى عمر بن عبد العزيز لما استأذنه احد الولاة في انه يعذب بعض الذين اخذوا بعض الاموال، فقال له عمر اما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك اياي في عذاب بشر، كاني جنة من عذاب الله، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه به البينة، ومن اقر لك بشيء فخذه بما اقر به، ومن انكر فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيله. وهنا سيدنا عمر فاهم انه بعد ما يحلفه سيبه بقى هو وربنا، هو حر. وايم الله، ده قسم، وايم الله لان يلقوا الله عز وجل بخياناتهم احب الي من ان القى الله بدمائهم. والسلام. انا قابل ربنا وانا ضربت واحد فيهم ولا قتلت واحد فيهم؟ لا، هم يقابلوا ربنا بذنوبهم وهم حرين. يعني في كلتا يعني في الثلاث حالات عمل ايه؟ ما عاقبش حد. فمن قصدي ايه؟ ما عاقبش حد. لكن ده ظاهرا، ظاهرا، لكن في الحقيقه هو عاقب اللي كان على علم واخذ وانكر عقوبه اشد من عقوبته هو، يمين غموس. فقال له ايه؟ لان سيدنا عمر فاهم في الفقه، فقال له ده بقى تسيبه وما لكش دعوه بيه. موقف اخر يدلنا على رحمه عمر بن عبد العزيز. كتب الى عامله على خراسان الجراح ابن عبد الله، قال: بلغني انك استعملت عماره ولا حاجه لي بعماره ولا بضرب عماره ولا برجل ولا برجل انسان قد صبغ يده في دماء المسلمين، اللي هو يقصد عماره هذا. قل له ان انا عرفت ان انت عينته، اعطيته منصب، وده لا انا اذنت لك فيه ولا سمحت لك بيه ولا رشحته ليك ولا انا موافق عليه. ليه؟ لانني ابدا لا ارضى برجل، هذا الرجل قد صبغ يده في دماء المسلمين، فاعزله الان.